السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأحيي الجميع تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وعز كما جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب على طاعته يجمعني وهذه الوجوه في جنته في دار كرامته، آمين. طلب مني الإخوة الفضلاء كلمة يسيرة، وفي الواقع أنني ترددت فيها كثيرا، لا سيما في حضور الأماثل من طلبة العلم والمشايخ، ولكن إصرار الإخوة دفعني إلى أن أتقدم بين يديهم في كلمة يسيرة أعظ بها نفسي أولا وإياكم، سائلا الله عز وجل لي ولكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. لا شك أن مثل هذه الاجتماعات أمر مرغب فيه كما لا يخفى عليكم. الله عز وجل نفى الخيرية عن جميع المجالس إلا مجالس ثلاث، قال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على مجالس الذكر ومجالس العلم ومجالس الطاعة، فمما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي لفظ في بيت، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولا شك أن هذا الحديث يدل على قيمة المجالس التي تقام على طاعة الله جل وعلا، ويتجاذب أصحابها أطراف الحديث فيما يهمهم في أمر الدين وفيما يقربهم إلى الله عز وجل. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام سعى كثيرا إلى المجالس، جالس الذكر، جالس العلم، وبين بأن السكينة تنزل على هذه المجالس الطيبة. فنسأل الله عز وجل أن يكون هذا المجلس من المجالس الطيبة الخير التي تحفها الملائكة، وأن تنزل عليها السكينة، ونسأل الله تعالى لنا ولكم القبول. لا يخفاكم أيها الفضلاء أننا انتهينا من موسم كريم من مواسم الخير، ألا وهو شهر رمضان المبارك. هذا الموسم الذي تعرض فيه العباد لنفحات رب العباد جل وعلا، وازدادوا من الخير وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، وهم يرجون بعد ذلك من الله القبول. فنسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتقبلين، وأن يغفر لنا التقصير و التهاون والكسل الذي حصل في هذا الموسم العظيم. هذا الجمع الطيب الذي اجتمع في هذا البيت المبارك، والذي أسأل الله تعالى لصاحبه التوفيق والسداد، وأن يبارك له في عمره وعمله وفي ذريته وفي ماله، اجتمع على طاعة الله عز وجل، وذلك برؤية الإخوان والأصحاب السلام عليهم بعد انقطاع طويل. ولا شك أن هذه من القرب. إن كان من وصية فوصيتي لنفسي أولا بالإخلاص لله عز وجل الذي هو قطب رحى قبول الأعمال، فمدار الأعمال لا يخفاكم أيها الإخوة هو على الإخلاص، وأيضا الثاني على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا أمر بالإخلاص كثيرا، قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ولذلك الإخلاص من أهم ما ينبغي أن يجاهد الإنسان فيه نفسه. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكان كثيرا ما ينبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قضية الإخلاص، حتى إنه أخبر في ذلك الحديث العظيم عن الذين تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار، ذكر القارئ التالي للقرآن والعالم والكريم والمجاهد، هؤلاء الذين ظاهر أعمالهم أنها لله، لكن البواطن ومخبئات الضمائر تشير إلى غير ذلك، فلا يطلع عليها إلا علام الغيوب. يؤتى به فيقال: ماذا عملت؟ فيقول: قرأت القرآن في سبيلك وعلمته في سبيلك. والآخر يقول: تعلمت العلم في سبيلك. فيقال له: كذبت، ولكن قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل. ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار، نعوذ بالله. الأمر الثاني، الآخر قال: تصدقت في سبيلك، فيقال: كذبت، ولكن تصدقت ليقال جواد وقد قيل. ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار، نعوذ بالله. والآخر أيضا استشهد في سبيل الله، يقال: ماذا عملت؟ يقول: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال: كذبت، ولكن قاتلت ليقال جواد، ليقال شجاع وقد قيل. ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار، نعوذ بالله من النار. المقصود بأن الإخلاص من أهم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يعالجها. لذلك كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يجاهدون نياتهم ويعالجون مرادات قلوبهم ومقصودات ضمائرهم، وما كانوا يغفلون عن البواطن، كانوا يهتمون بالبواطن أكثر من الظواهر. ولذلك أمرهم في شأن النية عظيم، وقصصهم في هذا لا تخفى. ذكر كثير من أهل العلم من شراح الحديث، خاصة عند الحديث إنما الأعمال بالنيات، ذكروا شيئا عظيما من هذا، كابن رجب وابن حجر وغيرهما من أهل العلم، ذكروا مواقف للسلف في معالجة النيات. وكان أحدهم يقول: ماذا أردت بعملي؟ دائما يقف ويقول: ماذا أردت بعملي؟ ماذا أردت بقولي؟ حتى إن أهل العلم كانوا ينبهون على ذلك. يقول شعبة بن الحجاج: وعظ يوما فبكى رجل بجواره، فقال: إن الله سائلك عن هذا، يعني الذي هذه الدمعة التي نزلت ستسأل عنها يوم القيامة. المقصود بأنهم كانوا يحرصون على معالجة النية، هذا أمر ينبغي أن يكون ديدا الإنسان ولا يغفل عنه، نكون مستمرا معه دائما، يقول: ماذا أردت بعملي؟ ماذا أردت بعملي؟ بشرط أن لا يخرج الإنسان به عن حد الاعتدال، لأن من الناس من يكثر من النظر إلى النيات ولكن على غير منهج شرعي، فيدخله في باب خطير، هو باب الوسواس وباب الشك وباب الاضطراب، حتى إن كثيرا من الناس يهلك في هذا الباب. لكن الاعتدال هو شأن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتهمون أنفسهم، وكل من اتهم نفسه تجده يترقى في مدارج الكمال، وكل من زكى نفسه يتجده ينزل في دركات الغرور والعجب، نسأل الله العافية والسلام. لذلك عمر رضي الله عنه كان يقول لحذيفة: ناشدتك الله، هل ذكرني رسول الله مع المنافقين؟ فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا أبدا. وابن أبي مليكة كما لا يخفى عليكم يقول: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. والآيات التي في كتاب الله عز وجل التي تقرع القلوب يهتز لها الوجدان، آيات عظيمة. يقول الله عز وجل في شأن يوم القيامة عن أناس قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا. هذه الآية نمر عليها مرورا ولا تحرك في نفسنا شيء. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا. ويقول الله عز وجل: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن كانت هذه الآيات سيقت أو جاءت في المشركين وغيرهم من لم يدخلوا في الإسلام، لكن تجد السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يتحركون ويضطربون حينما يسمعون مثل هذه الآيات. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال حذيفة: قمت معه ليلة فقرأ حتى وصل عند قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فأخذ يرددها حتى أصبح صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه الآية على لسان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. المقصود بأن الإنسان حينما يقرأ القرآن أيضا يعتقد بأنه مخاطب، كل آية تقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، وفيها الأمر وفيها النهي، فأنت المقصود، ليس المقصود من خلف هذا الجدار، لا، أنت المقصود بهذه الآية. لذلك يتنبه الإنسان لهذا الأمر. صدقوني أيها الإخوة أن الإخلاص كما هو ثابت في النصوص، ثابت في طريقة السلف، ثلاثة أرباع الطريق الإخلاص، ثلاثة أرباع الطريق. من عالج نيته وعالج قصده ونظر دائما في بواطنه ونظف مخبره وفق بإذن الله عز وجل العمل الصالح، وكأنه تجاوز مراحل كثيرة في طريق سيره إلى الله عز وجل. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية من الوصايا التي أوصي بها نفسي وإياكم: الحرص على طلب العلم الشرعي. فالعلم الشرعي هو أساس كل خير، ولا يخفاكم أن أول ارتباط في هذه الملة بين السماء والأرض هي قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والله عز وجل رفع شأن العلماء، قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. وذكر عز وجل في شأن أهل العلم بأنهم يخرون للأذقان سجل، يخرون للأذقان سجل، بل حصر الخشية فيهم. قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والله عز وجل أشهدهم على وحدانيته كما قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العلم هو أساس كل خير، والجهل أساس كل شر. فالعلم به تصحح الاعتقاد، لا يمكن لأحد أبدا أن تصح عقيدته إلا بالعلم، العلم الشرعي، العلم المستقى من كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة أصحابه رضي الله تعالى عنهم في فهمهم لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلم من أهم الأمور، بل هو إن صح التعبير ساق هذه الملة، هذه الملة عمودها الفقري، وساقها هو هذا العلم الشرعي. ولذلك أبدى النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد في قضية العلم، طلب العلم الشرعي، وبين ما للعلماء من الخيرية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن معلم الناس الخير يستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها ليستغفرون لمعلم الناس الخير. والعلم منقذ كل يزعمها ويدعيها، والجهل منقص كل يهرب عنه. ولذلك أعظم ما ترمي به الإنسان ما هو؟ أن تقول يا جاهل، هذه منقص عظيمة، حتى لو كان جاهل واقعا تقول يا جاهل ما يرضى أبدا. هل سمعتم أحدا قال لأحد يا جاهل فرضي، شرح صدره؟ أبدا. ولكن العلم كل يدعي، كل ينزع إليه، كل ينحاز إليه، كل يتمناه. ولذلك العلم منقب من أجل وأعظم المنام. نقيم شمس الدين محمد رحمة الله عليه ذكر مراتب الجهاد، فذكر أعظم مراتب الجهاد هو طلب العلم، هو طلب العلم. لذلك العلم الشرعي من أجل وأفضل وأعظم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يسعى فيها. ومن فضل الله علينا ومنته ورحمته جل وعلا أن يسر لنا سبل العلم. في القديم كان الناس يعانون في طلب العلم، والذي يقرأ في كتب رحلات أهل العلم وفي الكتب التي صنفت في هذا ينظر كيف كانوا يقاسون في طلب العلم الشرعي، يضربون الفيافي والقفار ويركبون البحار والأهوال منهم من يهلك، منهم من يفترسه سبع في الصحراء، منهم من يغرق في البحر، منهم من ينقطع، كل هذا في سبيل طلب العلم. يقول ابن قدامة: بلت الدم مرتين في طلب العلم، يبول الدم من شدة التعب والإغناء، وكان بعضهم يذهب فلا يجد شيء حتى يشتغل حمالا حتى يكسب ليطلب العلم. الآن ولله الحمد كتب من أفضل الطبعات موفرة، ما تجد بيت الآن إلا والمكتبة ممتلئة. التقنيات الحديثة هذه، شبكة المعلومات العالمية، الأقراص، التقنيات الحديثة كلها توفر لك، حتى المخطوطات تجدها عندك، الاتصالات هذه بإمكانك أن تتصل وأن تحضر درس عالم في أقصى الأرض وأنت موجود هنا من خلال النقل المباشر. أنت على سرير نومك تستطيع تسمع لابن باز والمعثيمين ولفلان وللألباني ولفلان ولفلان من الجهامنة للأئمة العظام الكبار، تستمعون على سرير نومك، تسمع دروسهم وشروحاتهم على المتون، كلها موجودة متوفرة ولله. فضلا عن وجود طلبة العلم الأخيار الذين لا يخلو منهم مصر ولا عصر ولله الحمد والمن، هذا من فضل الله جل وعلا. لكن في المقابل أمام هذا الزخم وأمام هذا الخير وأمام هذه الأسباب المهيئة، نجد فتور في أنفسنا وكسر. يمر الإنسان عليه اليوم واليوم واليومان والثلاثة ولا يقرأ ولا ينظر في كتاب ولا يستمع إلى محاضر ولا إلى درس، ولا شك أن هذا من أخطر الأمور. وهذا طبعا أشك أنه عين خاصة عند أهل المستقيمين وعند المتدينين وعند الذين ولله الحمد ينظر إليهم نظر اقتداء وأنهم قدوات، تجد كسل في طلب العلم. الآن أغلب الدروس حقيقة فيها فقر، تجد العالم من العلماء وطلبة العلم تجد عنده اثنين ثلاثة للأسف الشديد، وباقي طلبة العلم باقي المتدينين تجدهم في لهو أقل أحوال الله. هذا يعني نقول مباح، لهم مباح إن شاء الله بعيدين عن الحرام، لكن في لهم مباح، لا يعني يقدم الإنسان ولا قد يضره، يعني قد يكون ضره أقرب من نفعه إذا استمر على هذا اللهو وهذا الكسل. فالواجب حقيقة علينا جميعا أن نهتم في طلب العلم. وطلب العلم لا شك أن إذا لم يتخذ الإنسان الصبر في سبيله مطية لن يصبر الإنسان على طلب العلم. طلب العلم في هذا الوقت، يعني في هذه الأوقات خاصة التي فيها الفتن الآن والبلايا التي حقيقة ضربت على الأمة بجدرانها الأربع من الداخل ومن الخارج، احتاج الناس إلى طلب العلم أكثر من أي وقت آخر. هناك من يلبس على الناس دينهم الآن، نسأل الله العافية. هناك من يأتي بالنصوص التي فيها مثلا نزلت في المشركين ونزل على المسلمين من الغلاة من الذين يكفرون المسلمين، يعني يحصل لبس عن كثير من الشباب الذين لم تفت أعضادهم في طلب العلم، يعني ممكن أنه يغرر. وكثير من الشباب الذين واجهناهم من الذين يعني ظللوا واعتقدوا باعتقادات هؤلاء التكفيريين أو الغلاة، نجد أنهم ضحايا، سبب ذلك عدم العلم، عدم طلب العلم، أصبحوا ضحايا ونهب للتكفيريين وللفرق الضالة من الذين يسعون في الأرض فسادا. وسبب ذلك عدم، يعني بعض الناس يأتي إلى آية نزلت في اليهود والنصارى وينزلها على المسلمين. إذن هذا من الأخطار العظيمة التي الآن نعاني من هذا الأمر. لذلك طلب العلم متحقق الآن، وقد يكون متعين على كل شخص، خاصة مسائل الاعتقاد، مسائل الإيمان، مسائل التي هي من أهم المهمات وأوجب الواجبات التي يعتقد، التي الواجب على الإنسان أن يعتقد. يطلب العلم، يصبر الإنسان على طلب العلم، وأن لا يعطي نفسه فترة زمنية محددة. بعض الناس يقول سنة سنتين ثلاثة، لا. الإمام أحمد رحمة الله عليه، إمام أهل السنة، كان إذا سمع بعالم حمل المحبر والدفتر والأوراق والقلم وركض معه، فقال له بعض مشايخه: إلى متى يا أحمد تجري خلف الصبية؟ قال: من المهدي إلى اللحد، أو كما قال رحمة الله عليه. فكل من اعتقد بأنه يصل إلى منتهى العلم، أن للعلم منتهى فيصل عنده، فهذا من أجهل الناس. العلم بحر لا ساحل له، والإنسان هذا مجرد، كلما طلب العلم كلما عرف قدر نفسه، عرف بأنه جاهل يحتاج إلى إلى زيادة في العلم، زيادة في الطلب. الأمر الآخر أن تصحيح النية في طلب العلم. الأمر الآخر الحرص والمواظبة والمذاكرة والمراجعة. العلم ليس فقط أن تحضر الدرس وتنتهي، لا، تراجع وتذاكر وتحقق المسائل. الأمر الآخر من أعظم التوفيق في طلب العلم الأدب مع المعلمين، الأدب مع المشايخ. هذا من أعظم الأمور، من أجلها، وهي من التوفيق الذي يعني يمنحه الإنسان من رب العباد جل وعلا، الأدب مع العلماء. يقولون كان طلاب الإمام مالك يقلبون الأوراق برفق بين يدي الإمام مالك، حتى قال بعضهم: والله ما نظرت في وجه الإمام مالك، ما نظرت في وجه حياء منه، حياء منه. من مشايخنا في بعض المناطق يقول: يوم من الأيام دخل جمل في المسجد، جمل، فقال: والله ما تحرك طالب، ما تحرك طالب، جمل دخل في المسجد وما تحرك أحد، حياء من الشيخ وأدبا معه. والشيخ بشر، يعني لا نضفي عليه قداسة ولا كهنوتية ولا، لا، هو بشر من البشر، يصيب ويخطئ، لكن كيف التعامل مع خطأ المشايخ؟ نحن نعاني أزمة الآن في قضية التعامل مع أخطاء العلماء. العلماء، العالم قد يخطئ، لا أحد يقول أبدا بأن العالم معصوم، ليس هناك أحد معصوم في التبليغ عن الله إلا محمد صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم في التبليغ عن الله، وكل ما سواه معرض للخطأ والصواب. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الحاكم، يعني القاضي، قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالقاضي يخطئ والعالم يخطئ، لكن كيفية التعامل، ما هو الأدب في التعامل مع العلماء؟ كثير من الناس يعتقد بأن من الدين التشهير والإساءة الأدب مع العلماء، ولا يعرف أن العالم قد يكون يفعل فعلا أو يقول قولا يعتقد الطالب بأن هذا خطأ، لكن هو اختيار له، اختيار له. يعني يذكر بأن أحد علمائنا قال، روى حديث في درسه، فقام انبرى إليه شاب غر، فقال: يا شيخ، الحديث ضعيف. قال: إن شاء الله اسناده جيد أو حسن أو كذا. فعاد عليه، قال: لا يا شيخ، ضعيف، وعافه فلان. فقال: إن شاء الله أنه حسن الحديث. عالم، يعني يمكن يدرس ويعلم الناس كثر عمر هذا الطالب أو الشاب الذي جاء. فلما أساء الأدب مع الشيخ، قال الشيخ: شو رأيك تقوم تضربني؟ يقول: طيب، شو رأيك تقوم تضربني؟ ما بقي له هذا. فحرم الرجل العلم لأنه خجل، تفشل أمام الناس، أصبح ضحوك، فحرم العلم وخرج من الدرس. المقصود، أحيانا تجد العالم يفعل شيء في الصلاة مثلا، يعني من الأدب لا تقول: يا شيخ، ما هذا الفعل؟ أو كيف تقول تفعل كذا؟ تقول: يا شيخ، هل هذا اختيارك مثلا؟ هل وقفتم؟ هل هذا الأمر نريد أن نستفيد منه؟ تأدب مع العلم، تأدب معه. إذا رووا الحديث، إذا رووا كذا، يقول بعض العلماء، يقول: ما رأيت خطأ على عالم إلا وأسررت له بالنصيحة، فإن استجاب إلا تركته. ولست بملزم، لأنك لا تنصح على شرط القبول، أنت لست ولي أمر ولست المفتي الأكبر مثلا حتى تنصح على شرط القبول، إما يقبل وإلا جلد ظهرك. لا، أن تنصح لله عز وجل، فإن قبل وإلا أديت الذي عليه. مقصود بأن العلماء ينبغي أن يتأدب الناس معه وأن يكثروا لهم من الدعاء. فهؤلاء العلماء هم صمام أمام الأمة، هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا ما يعني إذا ما تأدب الناس معهم، من للناس؟ الصحفيين هؤلاء المفكرين هم الذين يقودون الأمة. لذلك ينبغي أن يحترم العالم، وليس هناك أحد من أهل العلم إلا وله زلة. ولا يخفاكم، الإمام الذهبي رحمة الله عليه له إبداعات حينما يترجم، لما يذكر عالم فتوجد عنده مثلا زلة عظيمة ما كان يسقطه رحمة الله عليه، وإنما كان يقول، يعني كما يقول إمام مالك: كل يؤخذ من قولنا ويرد إلا صاحب هذا القبر. وكان يقول: لو أن كل شخص زل قدمه أو أخطأ أسقطناه، من بقي للناس؟ من بقي؟ هذا واقع. ولذلك أبو بكر وعمر لم يتفقا 100%، بل حصل بينهم خلاف، كما ذكر الشيخ الإسلام في قضايا الفروع، حصل خلاف مسألة الجدة، حصل كذا. عمر رضي الله عنه أكثر الناس سجالا مع الصحابة كابن عباس وغيره في قضايا العلم. ما أخفاكم قضية الاستئذان قصة أبو موسى الأشعري أو بسعيد الخدري، ماذا حصل؟ ورجع عمر إلى الحق رضي الله تعالى عنه. مقصود التأدب مع أهل العلم، والمجال طويل في قضية ضرب الأمثلة، ولكن هذه إلماحات. ومن توفيق الله لطالب العلم أن يتأدب مع العالم وأن يثني عليه وأن يكثر له من الدعاء. هذه تقريبا ما يتعلق في قضية العلم. والحديث لا أحب أن أطيل، هذه حقيقة تذكرة لنفسي أولا ولأحبابي الفضلاء، وإن كنت في الحقيقة منزعج نوعا ما لتقدمي بين يدي المشايخ، نسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد، ولكن نزولا عند رقبة صاحب الدعوة، والظاهر أن استسمن ذا ورم، لكن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصلاح النيات والذريات، يوفقنا وإياكم العمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.